السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، مرحبًا بكم في مجلس علم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، نرجو خيره وبره عند ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو نفعه في ديننا ودنيانا، حيث نشرح جملةً عظيمة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله وغفر له وسائر علماء المسلمين في كتابه العظيم النافع الذي من حفظ أحاديثه حفظ أصول الخير، وكان متمكِّنًا من أطراف الخير، حيث جمع الأحاديث الأربعين في أصول الإسلام ومبادئه العظام. وفي هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركًا، سنشرح حديثين من تلك الأحاديث العظيمة. أما الأول فهو الحديث الأربعون، حيث قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الشريف رواه البخاري في الصحيح، وهو من غرائب صحيح البخاري ومن الأحاديث التي خفف فيها الإمام البخاري شرطه، لأنه من أحاديث الترغيب والترهيب. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس أصحابه ويخالط أصحابه، ولم يكن يتميز عنهم حتى في جلوسه، حتى كان الأعرابي يقدم المدينة ويدخل المسجد فلا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة، حتى بنى له الصحابة دكاناً أي كرسياً يجلس عليه حتى يعرفه الناس. وكان يتفقد أصحابه، وكان يحب الخير لأصحابه، ولربما أوصى أحدهم بوصية خاصة لأمر خاص فيه، إما تنبيها وإما تثبيتا. وابن عمر رضي الله عنهما كان من زهاد الصحابة ومن عباد الصحابة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية تثبيتا له على هذا الزهد وعلى هذه الطريقة في العمل في الدنيا. وأخذ العلماء من هذا أنه يشرع للشيخ وللعالم ولكبير القوم أن يوصي بعضهم بوصايا خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن خصه العالم أو الشيخ بوصية خاصة فإن الأمر في حقه على حالين: الحالة الأولى أن يكون أوصاه لصفة فيه وتوجد في غيره، فهنا يشرع له أن يخرج ذلك وأن يعلم الناس بذلك. والحالة الثانية أن يخصه بشيء لكونه يثق فيه ولا يريد لذلك الشيء أن يخرج، يعني يرى المصلحة في عدم خروجه لكنه يخص طالبا به لأنه يثق به. فهنا الأصل عند أهل العلم كتمان ذلك وعدم إخراجه للناس سواء في حياة الشيخ أو بعد موته إلا أن يستأذن الشيخ، فإن استأذن الشيخ فأذن له فلا حرج. وكذلك إذا دعت الضرورة الشرعية إلى إخراج ذلك فلا حرج في أن يخرج ذلك، وإلا فالأصل في مثل هذه الحال الكتمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، بالإفراد، هكذا في معظم أصول البخاري، وفي بعض أصول البخاري بمنكبي بالتثنية، جاء هذا وجاء هذا في أصول البخاري لكن الأغلب بالإفراد. والمنكب هو مجمع العضد مع الكتف، مجمع العضد مع الكتف عند التقاء العضد بالكتف، هذا هو المنكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر أو منكبيه، بمعنى وضع كفيه على منكبيه. وقد قال علماء التربية إن التلامس الجسدي في الخطاب الخاص له أثره في نفس المخاطب، فمن الكمال في الخطاب أن تمسك بيد من تخاطب إذا كنت تخاطبه خطابا خاصا، أو تمسك بكتفه، أو تضع ركبتك على ركبته، فإن هذا يكسبه اهتماما بما تقول وتأثرا بما تقول. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا أي في حالك وعملك كأنك غريب. الغريب أيها الأحبة يطلق على غريب الدين ويطلق على غريب البدن. أما غريب الدين فهو الصالح في قوم فاسدين، أما غريب الدين فهو الصالح في قوم فاسدين، إما في مجتمعه الخاص كبيته وإما في مجتمعه العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، رواه مسلم في الصحيح. وزاد غير مسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذه الزيادة ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ذكرها الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، فهي ثابتة عنده رحمه الله عز وجل. وأما غريب البدن فهو الذي ينزل البلد من غير أهله ولا يريد أن يمكث فيه، ينزل البلد وهو من غير أهله ليقيم فيه مدة ولا يريد أن يبقى فيه ويمكث فيه، وإنما ينزل شهراً شهرين 5 أشهر وهو يريد أن يعود إلى بلده، هذا غريب البدن وهو المراد في الحديث. أو عابر سبيل، عابر السبيل هو الذي يمر بالبلد ولا يريد النزول فيها إلا للاستراحة، هو الذي يمر بالبلد ولا يريد النزول فيها إلا للاستراحة. إذن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا قال بعض أهل العلم أو للتنويع، فالزهد في الدنيا نوعان منزلتان، المنزلة الأعلى أن تكون في الدنيا كعابر السبيل، والمعلوم أن عابر السبيل لا يأخذ من البلد الذي يمر به إلا ما يحتاج إليه في طريقه، فهذا متقلل من الدنيا لا يأخذ منها إلا ما يكفيه ليعمر آخرته ويواصل سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه بهذا اللفظ ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. ما لي وللدنيا، ما لي ولملذات الدنيا، ما أنا إلا كراكب أي يسير استظل تحت شجرة نزل للاستراحة فقط ثم راح وتركها. وفي رواية ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها، رواه بهذا اللفظ ابن حبان أحمد وابن حبان وصحح الألباني رحمه الله اللفظين. ما أنا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب في يوم صائف، يعني في يوم حار فاحتاج أن يستريح، وإلا ما استراح لكن احتاج أن يستريح، فاستراح تحت شجرة ساعة. وقلت لكم سابقا إن الساعة في الكتاب والسنة تعني المدة القليلة، ليست الساعة التي في عرفنا اليوم 60 دقيقة، وإنما المدة القليلة. ثم راح وتركها، فالذي يزهد في الدنيا بهذه المنزلة متشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنزلة الثانية أن يكون في الدنيا كأنه غريب، والمعلوم أن الغريب يأخذ مما في البلد شيئا مما يأخذه أهلها، ليس فقط ما يحتاج إليه في الطريق، فيأخذ شيئا من الدنيا لكنه كالغريب وليس كالمقيم، وهذه المنزلة الثانية من الزهد في الدنيا. فدل الحديث على أن الزهد في الدنيا منزلتان، وقال بعض أهل العلم أو هنا بمعنى بل، وبل كما تعلمون للإضراب، أي أن المتكلم يضرب عن الكلام الأول إلى الكلام التالي. كن في الدنيا كأنك غريب، بل كعابر سبيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وسع له أولا، كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال له بل كن كعابر سبيل فإنك تستطيع. فتكون هذه نقل من شيء إلى شيء، فنقله من الأدون إلى الأفضل لأنه يستطيع ذلك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما معنى هذه الجملة؟ قال بعض العلماء أي كن في عملك وحالك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والمعلوم أن الغريب وعابر السبيل يفكر في بلده لا البلد الذي هو فيه، تفكيره إنما هو في بلده، ماذا يبني في بلده، ماذا يحصل في بلده. فكن في الدنيا هكذا، لا تفكر في الدنيا وإنما تفكر في الآخرة، لأن المستقر في الحياة الآخرة، فاجعل تفكيرك في الآخرة وخذ من الدنيا ما تحتاج إليه، ولا تلهك الدنيا عن الآخرة. وقال بعض أهل العلم بل معنى هذه الجملة كن في الدنيا كأنك مسافر دائما، تنتقل من بلد إلى بلد حتى تصل إلى الآخرة، فأنت كلما حصلت خيرا من هذا العمل انتقلت إلى غيره، فتنتقل من خير إلى خير في قولك في فعلك في عقيدتك في قصدك، دائما تكون في خير، اليوم في خير وغدا في خير وغدا في خير، حتى تلقى الله عز وجل وأنت على خير وأنت في خير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني إذا أدركت المساء فلا تنتظر بعملك الصباح، بل بادر بالعمل في المساء، اذكر الله في المساء، اعمل الخير في المساء، لا تنتظر الصباح، فإن الصباح غيب قد لا تدركه، وقد تدركه عاجزا. كم من شخص نام فما قام، كم كثير، يقولون أصابته سكتة. إذن قدم، ما تدري لعل الذي ينجيك هو هذا الذي ستفعله في المساء، لعل الذي يرفعك في الجنة هو هذا الذي ستعمله في المساء. فلا تؤجل، لا نقول عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل المساء إلى الصباح، ما تمكنت منه في المساء إذا فتح الله لك باب خير فادخل، لا تغلقه، وخذ منه ما تستطيع، فإنك تغرس مزرعتك في الجنة. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء كذلك، بادر بالعمل، فإنك لا تدري ما يكون، وأضر ما يكون على المؤمن التسويف. سوف إذا جاء الصباح في المساء إن شاء الله سأحفظ، سأقرأ القرآن، سأقرأ جزءا من القرآن، لكن في الصباح الآن في المساء أنا الآن متعب. إذا جاء المساء الله الصباح أفضل، الصباح. وهذه خطوة من خطوات الشيطان، إذا رأى الرجل أو المرأة في صلاح قاده بسوف. ما هو أترك، يعرف أنه لو قال له أترك ما يترك، لكن يقول له الظهر أنت متفرق تستطيع أن تقرأ، يأخرها إلى الظهر. إذا جاء الظهر قال حر وانت منزعج والقرآن يحتاج راحة بال، خليك إلى المساء. إذا جاء إلى المساء قال له كذا وكذا. أضر ما يكون على الإنسان سوف. إذن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإنك قد لا تدركه، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فإنك قد لا تدركه، وأنت كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وخذ من صحتك لمرضك. كل عاقل يدرك أن الإنسان في الدنيا يصح ويمرض، وإذا مرض قد يشفى وقد لا يشفى، والمرض ضعف، ومن عمل في الصحة أثيب في المرض، من عمل في الصحة أثيب في المرض. هذا معنى خذ من صحتك لمرضك، لأنك يا عبد الله إذا كنت مثلا الآن تصلي في الليل 11 ركعة، تصلي 11 ركعة، ثم شاء الله فمرضت وأصبحت ما تستطيع، يكتب الله لك أجر 11 ركعة، ولو بقيت مريضا 20 سنة في كل ليلة يكتب الله لك أجر صلاة 11 ركعة، وإذا كنت تصلي 3 ركعات ومرضت يكتب الله لك أجر 3 ركعات. إذن خذ من صحتك لمرضك، اعمل في حال الصحة، فإنك إن مرضت أجرت على ما كنت تعمل حال الصحة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن الجملة عظيمة يا إخوة، خذ من صحتك لمرضك، اجتهد في العمل الصالح حال الصحة، فإنك إذا مرضت أجرت على كل ما كنت تعمله حال الصحة. وذلك دائما أنا أقول للشباب، يا شباب انتهزوا فرصة الشباب، اعملوا حال الشباب. والله يا إخوة الإنسان إذا تجاوز 40 يبدأ في التعب شيئا فشيئا، فإذا كنت اجتهدت في الشباب ثم لما وصلت 50 بدأت تنقص في عملك الصالح، سيبقى الأجر كما كنت تفعل في الشباب. ومن حياتك لموتك، هذا الأخذ العظيم. الحياة عمل ولا حساب، والموت بعده حساب ولا عمل. فخذ لنفسك في حياتك ما يسرك عند موتك، فإنه والله لا يرافقك بعد موتك إلا عملك من هذه الدنيا. والله أول ما يرافق العبد عمله وهو محمول على النعش. إن كان عمله صالحاً قال قدِّموني قدِّموني، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان. وإذا كان عمله سيئاً قبل أن يصل إلى القبر يرى عمله السيء يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. ثم إذا أدخل قبره عاد أهله وعاد ماله وبقي عمله. إن كان صالحاً أتى في هيئة حسنة، في رائحة حسنة، ببشرى حسنة. وإن كان عمله سيئاً أتاه في هيئة قبيحة، برائحة منتنة، ببشرة سيئة، وهكذا. إذن يا عبد الله، خذ من حياتك لموتك، اعمل. والله لو أن الميت خير بأن يدفع كل ما اكتسبه في الدنيا ليعود ليسجد سجدة لفعل ذلك. ونحن ولله الحمد والمنة في عافية وقدرة، أحياء، نستطيع أن نذكر الله، نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نتصدق، نستطيع أن نحسن. خذ من حياتك لموتك. وأما الحديث الثاني فهو الحديث 41، حيث قال الإمام النووي رحمه الله وغفر له: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وفي بعض نسخ 40 قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إذن ذكر النووي من روى هذا الحديث، وهو أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في عقيدة أهل الحديث. أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، ورواه ابن بطة. وقد اختلف العلماء في إسناده، فصححه النووي كما معنا هنا، وصححه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وصححه النووي في آخر 40. هكذا قال الحافظ بن حجر. إذن الحظ أولاً أنه قال: ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة، والحديث معنا عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإما أن ابن حجر رحمه الله وهم، وهذا يحصل للعلماء، وإما أنه رواه الحسن بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قال ابن حجر رجاله ثقات، ثم قال وصححه النووي في آخر الأربعين ولم يتعقبه ابن حجر، لم يتعقبه على ما ذكر. وطائفة من العلماء قالت إنه حسن لغيره، ومنهم الشيخ المحدث الأثيوبي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ومن العلماء من ضعف إسناده بعلل متعددة، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله والإمام الألباني رحمه الله. ثم من هؤلاء العلماء من قال هو ضعيف سندا ومتنا، فسنده ضعيف ومعناه غير صحيح. لما؟ قالوا لأن اتباع الهوى مذموم، والواجب على المؤمن أن يتبع الهدى، والأمر إما هدى وإما هوى. قالوا وقد جاء الهوى مذموما في النصوص. وقال بعض العلماء هو ضعيف إسنادا صحيح معنى، وممن نص على هذا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا أعدل الأحكام. الحديث ضعيف في إسناده لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح ولا إشكال فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. وقد تقدم معنا يا إخوة أن نفي كمال الإيمان الواجب كما هنا يدل على الوجوب. لا ينفى الإيمان بمعنى الكمال الواجب إلا في باب الوجوب. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا وجوبا حتى يكون هواه. العلماء يقولون الهوى مقصور وممدود، الهوى مقصور وممدود، يعني الهوى والهوى. والهوى هو الريح وما بين السماء والأرض، الهوى هو الريح وما بين السماء والأرض، وهو ليس مرادا هنا. والهوى المقصور له أربعة معاني. المعنى الأول مقابل الهدى، مقابل الهدى، فنقول فلان على هوى وفلان على هدى، وهذا هو الهوى المذموم والذي يجب على الإنسان أن ينهى نفسه عنه وأن لا يتبعه، ومن اتبعه ضل وغوى. والمعنى الثاني ميل القلب، ميل القلب. والمعنى الثالث المحبة، المحبة. والمحبة أمكن من ميل القلب. والمعنى الرابع الإرادة، الإرادة. يقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكان رجلا سهلا، إذا هويت عائشة رضي الله عنها شيئا مال إليه. هويت يعني أرادت شيئا لا يخالف الشرع مال إليه، وهذا هو المقصود هنا الميل والمحبة والإرادة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله ومحبته وإرادته تابعةً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والناس هنا أصناف: الصنف الأول يخرج نفسه من داعية هواه إلى مراد مولاه، يخرج نفسه من داعية هواه إلى مراد مولاه، فيروض نفسه حتى تصبح لا تريد إلا ما يريده الله شرعا. فليس عنده شيء يريده إلا ما أراده ربه. والثاني من يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، له هوى لكنه يرده إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أتى بالواجب، وهذا أتى بالواجب. يعني يا إخوة، يؤذن الفجر، بعضنا قبل الأذان يستيقظ، قبل الأذان بدون منبه يستيقظ ويكون نشيطا، وما قام إليه أحب إليه من النوم. هذا الأول، أخرج نفسه من داعية هواه إلى مراد مولاه. وبعضنا إذا أذن يسمع الأذان ويريد أن يقوم لكن يريد النوم، يضع المخدة فوق رأسه، يردد مع المؤذن الجملة الأولى: الله أكبر الله أكبر، ينام. إذا فرغ المؤذن استيقظ، لكن عنده هوى يريد النوم، ما غلبه النوم، لا، هو ما بين نومه ويقظة، فينام وباقي 20 دقيقة. على ما نقول بالعام يمديني أنام شوي، ينام. إذا بقيت 5 دقائق 10 دقائق قام توضى وصلى السنة وذهب إلى المسجد، هذا له هوى لكنه يرد هواه، جعل هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء بالواجب، أتى بالواجب. ومن الناس من يغلب هواه هداه، من الناس من يغلب هواه هداه، وهذا في باب الواجبات والمحرمات يكون قد وقع في الحرام، فينام عن صلاة الجماعة مثلا، أو يفعل الحرام مثلا، هذا وقع في الحرام ويأثم. ومن أعظم الجهاد أن تجاهد نفسك في ذات الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما أفضل الجهاد يا رسول الله، ما أفضل الجهاد يا رسول الله؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله، أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. أفضل الجهاد وأعظم الجهاد أن تجاهد هواك وأن تجاهد نفسك إلى ما يريد الله حتى تصبح من الصنف الأول. فهذا الحديث حديث عظيم، وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه متفق مع أصول الشريعة. انظر يا أخي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما قال تبعا لي، قال تبعا لما جئت به. فالتدين أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه لطبعه لأنه إنسان، فهذا لا يتعلق به التدين. كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، طيب لو أنك ما تحب الحلوى، هل مطلوب منك أن تجاهد نفسك حتى تحب الحلوى؟ لا، هذا أمر طبعي، هذا أمر طبعي. لكن لو أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بك الأمر أنك أصبحت تحب من يحب، تحب ما يحب، تحب ما يحب، فهذا حسنة وخير وطاعة. لكن ما يتكلف يا أخي، أنت ما تحب التمر، ما عندكم تمر وما تحبون التمر، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر، ليس مطلوبا منك أن تأكل التمر وأنت ما تحبه. وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يطلب أن يكره تدينا. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الضب، كان يكره أكل الضب. لما؟ لأنه ليس في أرض قومه، وطبيعي أن الإنسان الشيء الذي لا يعرفه يكرهه. بعض الإخوة إذا زارني، إذا قدمت له القهوة هذه التي تسمى السعودية وهو لا يعرفها، إذا رشف أول رشفة تراه كأنه قد شرب ما لا يطاق، حتى أن أحدهم مرة مجه من فمه لأنه غلب ما استطاع، ما يعرفه. بينما نحن هذه القهوة عندنا يعني من نعم الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب لأنه ليس في أرض قومه، ومع ذلك بعض الصحابة أكلوه أمامه. هل هم لا يحبونه؟ والله يحبونه ويفدونه بأنفسهم، لكن يعلمون أنه ليس التدين في هذا. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقاً عادة قومه، التدين فيه أن تفعل ما يوافق العادة اليوم ما لم يخالف الشرع. مثلاً لبس العمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة المكورة ولها حنك، يعني شيء من تحت الحنك، لأن العرب كانت تلبس العمائم هكذا، ما جاء بشيء جديد. ما التدين اليوم؟ نحن هنا التدين أن نلبس هذه العمامة. إخواننا في السودان التدين أن يلبسوا تلك العمامة. السنة فيها أن توافق العادة، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، لما جئت به. فليس كل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حبه ديناً، إلا ما ذكرناه. إذا ترقى الإنسان بالمحبة حتى أصبح يحب ما يحبه المحبوب، فهذا يؤجر عليه لكمال المحبة لا لهذا الأمر. هذا مضمون هذا الحديث العظيم. الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم. ذكر الشيخ الفاضل المفيد جدا الذي لا يخلو مجالسه من فائدة، الشيخ عبد الرزاق البدر، أنه لما شرح الأربعين جاءه عامل سوداني في مهنة من المهن المعروفة، كان يسكن في عزبة مع عمال ويحضر الدرس، فقال له: يا شيخ، أنا أحس أني صرت عالم. قال: كيف؟ قال: أنا أحس أني صرت عالم. قال له الشيخ: كيف؟ الشيخ عبد الرزاق من ألطف الناس، والله لا يعرفه أحد إلا يحبه، وإني أشهد الله على حبه، ووالله إنه خير مني. نعم. قال له الشيخ عبد الرزاق: كيف؟ قال: يا شيخ، صرت الآن إذا فعل الناس أو زملائي شيئاً أرد عليهم بالحديث، أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الأحاديث التي تعلمناها معك. والمقصود من الفائدة هذه أن أحاديث الأربعين حاوية لأصول العلم، أصول الخير، ولذلك ينبغي أن يعتني المسلم بحفظها وفهمها، فإنها مفتاح عظيم للعلم والخير. بإذن الله يتوقف هذا الدرس في مسجد قباء إلى ما بعد الحج إن شاء الله، لأن أبناء الطلاب سيشتغلون بالاختبارات والرفق بهم مطلوب، وقد سن لنا شيخنا الشيخ العباد حفظه الله هذه السنة، وإنا على طريقته لسائرون. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه في مسجد قباء سبباً لرضوان الله عني وعنكم، وأن يجعله سبباً لترقينا في درجات الجنة. أسأل ربي سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الدرس أن يجمعنا ووالدينا وذرياتنا وأهلينا وأقاربنا وجيراننا ومن أحبنا فيه ومن أحببناه فيه في الفردوس الأعلى جيرانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.